ينقصون فيه. الجانب الآخر أخطأوا من جانب حفظها في ماذا؟ خمس. حفظ الصفات السلبية في خمس. يقال لهم ما الدليل على هذا الحفظ؟ خمس لا سادس لها، ما الدليل على هذا الحفظ؟ من الصفات السلبية والأسماء الدالة على التنزيه؟ القدوس والسلام والسبوح، أينها؟ الله عز وجل قال في سورة الفجر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. القدوس والسلام من أسماء التنزيه. وفي تسبيحات النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته كان يقول سبوح، هذا من أسماء التنزيه. وهم قالوا خمس لا سادس لها، فأين يكون سبوح وقدوس والسلام؟ وهي من أسماء التنزيه كلها، فيها تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به. وهم حصلوا في خمس، قالوا القدم والبقاء والمخالفة للخلق والوحدانية والغنى المطلق. والغنى المطلق، طيب هذه الأخرى أين مكانها؟ فهذا فهم يناقشون أيضا من هذه الجهة، من جهة التحكم بفعلها خمس لا سادس لها. الأمر الثالث الذي يناقشون فيه ما فصل الشيخ الآن، وهو ماذا يلزمهم فيما أثبتوه من الصفات السلبية نظير، يلزمهم فيما أثبتوه من الصفات السلبية نظيرة ما لم يثبتوه من هذه الصفات، وهي كثيرة في القرآن. يقال لهم فرقوا لنا بين ما أثبتتم منها وما نفيتم من هذه الصفات، فأنتم عددتوها خمس أصابع اليد الواحدة، ففرقوا لنا بين الخمس التي أثبتتموها والصفات السلبية الكثيرة التي في القرآن لم تثبتوها لله جل وعلا. وتأتي المناقشة هنا لبيان هذا الأمر. قال: فإذا عرفتم هذا فاعلموا أن القدم والبقاء الذين وصف المتكلمون بهما الله جل وعلا زاعمين أنه وصف بهما نفسه في قوله هو الأول والآخر. هو الأول والآخر، الأول يدل على القدم والآخر يدل على البقاء. قال: والقدم في الاصطلاح عندهم عبارة عن سلب العدم السابق. سلب العدم السابق يعني أول بالابتداء، سلب العدم السابق يعني نفي وجود عدم سابق في حقه، فهذا ضابطه عندهم، إلا أنه عندهم أخص من الأزل. وذكر الفرق بين الأزل والقدم، قال: لأن الأزل عبارة عما لا افتتاح له، سواء كان وجوديا كذات الله وصفاته، أو عدميا أو عدميا. والقدم عندهم عبارة عما لا أول له بشرط أن يكون وجوديا. القدم عندهم عبارة عما لا أول له بشرط أن يكون وجودا، بشرط أن يكون وجوديا كذات الله سبحانه وتعالى. ولهذا جعلوا في الصفات القدم، صفات السلب جعلوا فيها القدم لأنها تدل على معنى سلبي، ما هو النفي الابتداء، يعني أول بلا ابتداء، يعني تدل على معنى وجودي وثبوت الذات بدون أولية، يعني بدون عدم سابق. بدون عدم سابق، ليس بدون أولية وإنما بدون عدم سابق. قال: والقدم عندهم عبارة عن معنى عما لا أول له بشرط أن يكون وجوديا كذات الله، كذات الله متصفة بصفات الكمال والجلال. قال: ونحن الآن نتكلم على ما وصفوا به الله جل وعلا من القدم والبقاء، وإن كان بعض العلماء كره وصف الله جل وعلا بالقدم وعلل ذلك، لأن القدم قدم مطلق وقدم نسبي، القدم النسبي يعني قدم الشيء بالنسبة للآخر أقدم منه، مثل الآية التي أوردها كالعرجون القديم إنك لفي ظلالك القديم، هذا القدم ليس مطلق وإنما هو قدم نسبي. فلما كان القدم منه قدم مطلق وقدم نسبي كره بعض العلماء وصف الله بالقدم لهذا السبب، لهذا السبب، وقالوا خط بما جاء في القرآن الأول ومعناه كما جاء في الحديث اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فقالوا استعمل هذا ولا استعمل القدم لأن القدم منه ما هو مطلق ومنه ما هو نسبي. قال كما يأتي الله عز وجل وصف المخلوقين بالقدم، قال تعالى إنك لفي ظلالك القديم كالعرجون القديم أنتم وآباؤكم الأقدمون، وصف المخلوقين بالبقاء وجعلنا ذريتهم الباقين ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما عند الله باق المخلوقات التي عنده، هذا وجه الشاهد باقية، ما عند الله يعني من الأشياء التي خلقها باقية، وصف هذه المخلوقات بالبقاء. ولا شك أن ما وصف به الله أو ما وصف به الله من هذه الصفات مخالف لما وصف به الخلق نحو ما تقدم، يعني نحو ما تقدم في الصفات صفات المعاني. أما الله عز وجل فلم يصف في كتابه نفسه بالقدم، عاد الكلام على مسألة القدم، قال أما الله عز وجل فلم يصف في كتابه نفسه بالقدم، وبعض السلف كره وصفه بالقدم لأنه قد يطلق مع سب القدم مع سب العدم، يطلق ما هو القدم مع سب العدم مثل كالعرجون القديم، العرجون القديم يسبقه عدم ومع ذلك أطلق عليه القدم، أما القدم الذي وصف الله أو الأولية التي وصف الله لا يسبقها عدم، فالقدم يطلق مع وصف العدم، أما الأولية لا تطلق مع وصف العدم في حق الله سبحانه وتعالى، الأول الذي ليس قبله شيء، ولهذا كره بعض العلماء ذلك، لكن الكراهية ليست في محلها، لأن الأولية الأولية قال هو الأول تطلق في حق المخلوق مثل ما سيأتي عند الشيخ في الآيات، تطلق الأولية في حق المخلوق لكنها أولية، وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين تطلق وهي مسبوقة بعدم، لكن ما يضاف إلى الله يخصه، وأيضا القدم إذا أضيف إلى الله يخصه. والحديث الذي أشار إليه قال وقد زعم بعضهم أنه جاء في حديث، بعض العلماء يقول هو يدل على وصفه بهذا وبعضهم يقول لم يثبت، ربما يكون يشير إلى حديث 99 في بعض ألفاظه القديم وهو حديث ضعيف، وربما يشير إلى ما ثبت في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دخل المسجد الله أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وبسلطانه القديم، والسلطان صفة الله، وصف الله عز وجل صفة بالقدم، والقدم هنا ما هو؟ القدم ما هو هنا؟ المطلق، سلطان لا أول له، قدم لا أول له، ليس مسبوقا بعدم، فأطلق في حق نفسه سبحانه وتعالى كما يدل على هذا الحديث، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم في حق الله القدم، لكن القدم ما هو هنا؟ القدم الذي ليس له أولية، فالقدم جاء الخلاصة في أوصاف الله سلطانه القديم، وصف السلطان بالقدم، فلا إشكال في الإطلاق بشرط أن يراد بالمعنى القدم المطلق الذي لا أولية له، وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام وبسلطانه القديم، وبسلطانه القديم، والسلطان مصدر مضاف إلى الله، والمصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثرها، والمراد هنا قطعا أيهما الصفة، فسلطان الله القديم التي هو صفته سبحانه وتعالى هي صفة قديمة، والمراد بقديمة هي أول لها ليست ما الإطلاق ليس فيها إشكال، ويجب أن يفهم على معنى الأولية التي لا ليس قبلها شيء، أولية ليست مسبوقة بعدم. وكان في بعض النسخ ذكر الشيخ الحديث ربما يكون هذه الإضافة من الشيخ، يعني نبه الشيخ على الحديث وثبوته فأشار إليه في طبعات أخرى للكتاب، وهذا مما يقوي أن الصواب أن نعتمد على المطبوع التي طبع في حياة الشيخ وأزرع عليه شيء من التعديلات، لا على النسخ المحاضرة الصوتية التي ألقاها الشيخ رحمه الله. قال: فقد وصف المخلوقين أيضا، قال: أما الأولية والآخرية التي نص عليهما في قوله والأول والآخر، فقد وصف المخلوقين أيضا بالأولية والآخرية، قال: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، أولية وآخرية، لكن ما هذه الأولية وما, وما, وما الآخرية التي وصفوا بها؟ هل هي مثل ما جاء في قوله الأول والآخر؟ هل هي مثلها؟ لا، هذه أولية نسبية وآخرية نسبية. هؤلاء أوائل بالنسبة للأواخر الذين بعدهم، وهؤلاء أواخر بالنسبة للأوائل الذين قبلهم، فهي نسبية، ليست أولية مطلقة ولا آخرية مطلقة، وإنما هي نسبية باعتبار من قبلهم باعتبار من بعدهم. فقال: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين؟ فيقول قائل هنا يلزم من قول وصف المخلوق بالأول ووصف بالآخر أن يكون مثل الله في قوله هو الأول والآخر، هذا عاقل. فالأولية المضافة إلى الله والآخرية أولية بالابتداء وآخرية بالانتهاء، والأولية التي أضيفت هنا للمخلوق تخصه، والآخرية التي أضيفت له تخصه، وهي نسبية بالاعتبار الذي أشير إليه. قال: ولا شك أن ما وصف الله به نفسه من ذلك لا يقوم بجلاله وكماله، كما أن للمخلوقين أولية وآخرية مناسبة لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. الآن ذكر الشيخ ما يتعلق بالقدم والبقاء، قال: ووصف نفسه بأنه واحد وإلهكم إله واحد، ووصف بعض المخلوقين بذلك، قال: يسقى بماء واحد. هل يقف أحد عند واحد وواحد هنا ويتوهم أنه يلزم منها المتابعة؟ يسقى بماء واحد، قال: والله عز وجل قال: وإلهكم إله واحد، هذا يلزم منه شيء؟ كلام واضح جدا. فالشيخ يريد أن يبين لهم أن الأشياء التي أنتم فررتم منها فيما نفيتموه لا تلزمكم فيما أثبتموه، لكنها ليست لازمة لا هنا ولا هناك، لكن هناك جعلتكم تنفون، وهنا لم تلتزموا بها ولم تعدوها لازمة لكم فأثبتتم، مع أن الباب واحد. قال: وصف نفسه بالغنى، إن الله لغني حميد، فإن الله لغني حميد، والله غني حميد. وصف بعض المخلوقين، قال: ومن كان غنيا فليستعفف، ولا يلزم من ذلك أن يكون غنى كغنى. فهذه صفات السلف جاء في القرآن وصف الخالق والمخلوق بها، ولا شك أن ما وصف به الخالق منها لائق بكماله وجلاله، وما وصف به المخلوق مناسب لحاله وعجزه وفنائه وافتقاره. ومرة ثانية فيما يتعلق بالصفات السلبية، يعني يناقش هؤلاء من وجوه عديدة، أهمها ثلاثة: الأول من جهة الضابط وبيان الخطأ الذي ينطوي عليه، والجهة الثانية من جهة التحكم في العدد، عدد الصفات السلبية، والجهة الثالثة التي بسط القول الشيخ فيها هنا. ثم بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله إلى مناقشة أخرى تتعلق بالصفات السبع التي يسمونها المعنوية، ومناقشة في عدد هذه الصفات، ونرجع الكلام عليه إلى درس بعد العصر إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: شخص يعلم يقينا أن الله ليس كمثله شيء، لكنه إذا ذكر الله جاءت في مخيلته صورة تشبه المخلوق، ويجتهد في دفع هذه الصورة ويردد قوله تعالى ليس كمثله شيء، فلا تلبس هذه الصورة أن تعود. ما هو العلاج لهذا الداء جزاكم الله خيرا؟
هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، وهذه وساوس وخواطر يلقيها الشيطان في نفس الإنسان. فالواجب عليه في مثل هذا أن يطرده بالاستعاذة وبالإيمان بالله عز وجل وبما دل عليه قوله ليس كمثله شيء، وأن يتيقن أن كل ما يخطر في نفسه من وصف يظنه وصف الله جل وعلا الله أكبر وأعظم، الله أكبر وأعظم. مهما خطر في الإنسان من كبر وعظمة، مهما خطر في قلب الإنسان من كبر وعظمة وجلال وكمال يظنه وصفا لله جل وعلا، فالله أعظم مما يخطر في البال ومما يدور في الخيال. ولهذا سيأتي عند الشيخ الأصل الثالث: قطع الطمع في إدراك الكيف، يعني لا يجعل في قلبه طمع في هذا الباب، لأنه ليس أمرا ينال أو يتوصل إليه بالفكر والتقدير والتخميل ونحو ذلك. ومثل هذه الخواطر يطردها بالتعوذ بالله من الشيطان وبمداواة نفسه بالقرآن. ما صنعه جيد، مداواة نفسه بتأمل قوله تعالى ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، وترداد هذه الآية متدبرا لمعناها. هذا فيه مداواة للنفس بالقرآن، والعلماء ذكروا مثل هذا، قالوا يعني إذا كانت نفسه بحاجة إلى أمر معين أو عنده إشكال معين فيعالج في قراءة الآية مرات متأملا لها متدبرا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يقصد الشيخ رحمه الله بقوله المتكلمين على الأشاعرة أم غيرهم؟
هذه المناقشة هي مع الأشاعرة، هذه المناقشة مع الأشاعرة، وتحديد والتقسيم الذي ذكره الشيخ هو التقسيم المعروف عند الأشاعرة. أما المتكلمين الذين هم المعتزلة فمذهبهم آخر أشرنا إليه وأشار الشيخ إليه أيضا، ينفون الصفات السبع وغيرها، أشار إلى هذا، وقالوا أنه يلزم من إثباتها تعدد القدماء. المتكلمون الذين هم المعتزلة ليست المناقشة التي هنا معهم، وإنما المناقشة هنا مع المتكلمين الذين هم على المدرسة الأشعرية. نعم.
السلام عليكم. هذا سائل يقول: ما معنى قوله أنكر المعتزلة هذه المعاني وأثبتوا أحكامها؟
معناها واضح، وخلاصة المعنى أن أثبتوا الأسماء بدون الحقائق والصفات. قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، فلم يثبتوا يعني ما تدل عليه هذه الأسماء من صفات لله عز وجل.
أحسن الله عليكم. على شاعر يقول: ما معنى قول المعتزلة سميع بذاته عليم بذاته بصير بذاته؟
سميع بذاته يعني ليس له صفة سمع، عليم بذاته يعني ليس له صفة علم، وهذا هو معنى قول السابق عليم بلا علم، هذا معنى قولهم. فقولهم عليم بذاته، سميع بذاته، بصير بذاته إلى آخره، يعني ليس له سمع وليس له بصر وليس له علم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل من الممكن أن تعطينا مواعيد دروسك وأماكنها وفقكم الله؟
الدروسات موجودة، دروسي هذا الدورة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.